أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت الخارجية الأوكرانية أن البلاد طلبت من حلف الشمال الأطلسي الناتو التصرف فورا وعدم السماح لبوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا، وقالت نحن نحتاج إلى شركاء لمساعدتنا في إجراءات ملموسة وحازمة وسريعة. لكن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يونس ستولتنبرغ أكد الجمعة أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي. ستولتنبرغ قال بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف إن الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية. بدوره وفد التفاوض الأوكراني مع نظيره الروسي في الجولة الثانية من المفاوضات، بحث ملف الممرات الإنسانية لخروج المدنيين والتعاون مع السفارات الأجنبية لإخراج الرعاية الأجانب من مناطق القتال، حيث أعلن الوفدان الروسي والأوكراني في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في بيلاروسيا مساء الخميس عن التوصل إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ووقف مؤقت لإطلاق النار. وبحث الطرفان القضايا الإنسانية والعسكرية وقضية التسوية السياسية المستقبلية، كما تمكنا من إيجاد التفاهم بشأن بعض المسائل. وقال رئيس الوفد الروسي للمفاوضات إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء السكان وإمكانية وقف إطلاق النار مؤقتا فيها. بدوره أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني الاتفاق على ضمان ممرات إنسانية بشكل مشترك لإجلاء المدنيين وإيصال الأدوية والأغذية مع وقف مؤقت لإطلاق النار في تلك المناطق. إلى ذلك أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة اجتماعا عاجلا بطلب من بريطانيا لدراسة تداعيات القصف الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا. من جهته صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتكبت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وصوت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدا لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية، ولم تصوت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة. وفي أجواء الوساطات ودعوات الرئيس الأوكراني في هذا التقرير مع روجي خوري.
الرئيس الأوكراني تحدث إلى قادة دول العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني جونسون. قال إن تصرفات الرئيس الروسي المتهورة حسب ما وصفها يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها. إذا حدث انفجار فستكون نهاية كل شيء، ستكون نهاية أوروبا، سيتم إخلاء أوروبا. فقط تحرك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية بحسب الرئيس الأوكراني. وفي جولة ثانية من المحادثات وافقت موسكو على طلب أوكرانيا إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق التي تدور فيها معارك، لكن لم تعرف على الفور تفاصيل ذلك ولم تبرز بعد أي مؤشرات نحو وقف لإطلاق النار. زيلينسكي دعا إلى محادثات مباشرة مع بوتين معتبرا أنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب كما قال، لكنه حض أيضا دول الغرب على تعزيز المساعدة العسكرية قائلا أعطوني طائرات. غالبية المجتمع الدولي أكد دعمه لأوكرانيا وفرض عزلة على روسيا شملت قطاع المال والدبلوماسية والرياضة والثقافة، غير أن الهجوم الروسي تواصل رغم عقوبات دولية شديدة، وتعهد بوتين أمس مواصلة الغزو تماما كما هو مخطط وفق الخطة، وقال إن روسيا تقوم باجتثاث النازيين الجدد، مضيفا في تصريحات متلفزة بأنه لن يتخلى عن القناعة بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد. من ناحيته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث إلى بوتين أمس، قال إن الأسوأ لم يأتي بعد. وبعدما عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا آخر من الرئيس الأوكراني. الأمير محمد بن سلمان أكد خلال حديثه مع زيلينسكي على دعم الجهود لخفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعاد وأعلن استعداد السعودية لبذل جهود الوساطة. بالنسبة لأسواق الطاقة، فقد جدد ولي العهد السعودي حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبيك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه. كما قال وزير الخارجية الأمريكي من جهته، قال قبيل دخوله إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، قال إن الناتو التحالف الدفاعي لا يسعى للحرب والصراع، لكن إذا فرض عليه فسيدافع عن كل أراضي الحلف. كما أضاف أن بلاده ستدافع عن كل إنش تابع لدول الأطلسي في حال تعرضت لاعتداء. إلى ذلك أدان بشدة ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين الأوكرانيين والهجوم الذي تعرضت له منشأة زاباروجيا النووية، وشدد على ضرورة إنهاء تلك الحرب المتهورة كما قال، وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والعودة إلى السبل الدبلوماسية لحل النزاع. فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن كل الاحتمالات واردة بشأن التعامل مع روسيا، وكرر أن الاتحاد سيزيد الدعم لكييف، كما تحدث عن دعم أوكرانيا بالسلاح قائلا تقديم السلاح لأوكرانيا السابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، لسيما وأنها خارج هذا الاتحاد. إلى ذلك أكد أن كافة أشكال العقوبات ضد موسكو مطروحة على الطاولة، ومنها وقف واردات الطاقة.
في الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات ضد الحكم العسكري في السودان والمطالبة بعودة حكم مدني بالكامل وسقوط جرحى وقتلى في هذه التظاهرات، اتفق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت وايبر على ضرورة إجراء حوار بين الأطراف السودانية يقود إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. والتفاصيل مع روجي خوري.
في بيان مشترك وبعد اللقاء الذي جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، جاء أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية في السودان على صعيد التطورات الجارية بشأن عملية الحوار بين الأطراف السودانية التي تهدف للتوصل إلى توافق وطني يعيد المسار الانتقالي إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار في الإقليم. وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي في تصريحات إعلامية بعد اللقاء، ودائما وفقا للبيان، أنها أجرت حوارا مثمرا ومشجعا مع رئيس مجلس السيادة، تم خلاله التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية وضرورة تسريع وتيرته. وأكدت ضرورة أن يفضي هذا الحوار إلى توافق تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. وأضافت هناك أرضية مشتركة بين الفاعلين في المشهد السوداني على محتوى وقضايا الحوار وضرورة تسريع خطوة نسبة للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان، إلى جانب عدم الاستقرار الذي يشهده الإقليم. وتابعت أن السودان بلد مهم جدا في الإقليم نسبة لموقعه الرابط بين الساحل والصحراء، وأن الاستقرار والأمن فيه لا يشكل أهمية للسودانيين وحدهم، وإنما مهم لاستقرار كل الإقليم. ووصلت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي للعاصمة الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة دعم مواصلة التجربة الديمقراطية في تونس وضرورة مواصلتها، وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين سفير الاتحاد الأوروبي بتونس مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل وفق بيان صادر عن الاتحاد. ودعا السفير الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو إلى إنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بتونس وأهمية أن تجد البلاد شركائها في مساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة تزامنا مع تطورات عالمية صعبة ومتشعبة. كما شدد على تمسك الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى حل تونسي تونسي وقدرة التونسيين على مواجهة الصعوبات بحوار جدي وناجع بحسب البيان ذاته. ولم يتطرق اللقاء بين سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وأمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مؤخرا والتي تواجه انتقادات محلية ودولية واسعة. أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال محاضرة ألقاها في روما بمناسبة مشاركته بندوة منعقدة في العاصمة الإيطالية حول المنطقة العربية، أكد أن المنطقة لا يمكن أن تنهض وتستعيد عافيتها إلا بتمكينها من تحقيق وبناء الدولة الوطنية وتسوية أقدم صراع لا يزال قائما في قلب المنطقة العربية، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد أمين عام الجامعة العربية خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتأثيرها على العالم العربي، شدد على ضرورة تطبيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه إلا دولة فصل عنصري لا يمكن للعالم أن يتقبلها أو يتعايش معها. وتناول أحمد أبو الغيط خلال المحاضرة التي حضرها أيضا علماء أكاديميون وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى إيطاليا ومسؤولين في وزارة الخارجية الإيطالية، تناول دور جامعة الدول العربية في مواكبة التحولات الجارية، مؤكدا أهمية دورها باعتبارها الإطار الوحيد الذي تعمل الدول العربية تحت ظله والذي يعبر عن الإرادة الجامعة للعرب والرابطة التاريخية بينهم. بعد منح مجلس النواب الليبي في طبرق الثقة لحكومة فتح بشاغة يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع بطريقة مثيرة للجدل كما يرى المراقبون، عادت البلاد رسميا إلى مربع الانقسام التي عانت منه قبل أذار مارس 2021، إذ أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت الاعتراف بنتائج التصويت على منح الثقة لحكومة فتح بشاغة وزير الداخلية الليبي السابق، واتهمت رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح بالتزوير والتدليس. واجتماع الدبيبة مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة يوم الأربعاء رأى فيه المراقبون تحالفا جديدا من أجل وضع قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية في حزيران جوان المقبل. وانضم ضمنيا إلى هذا التحالف 30 نائبا بعدما أصدروا بيانا اعتبروا فيه ما صدر عن مجلس النواب في جلستي منح الثقة والتعديل الدستوري مخالفا للائحة الداخلية للمجلس، ولم يتوفر له النصاب المطلوب ويصادر حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات. أمنيا وعسكريا، حذرت مجموعة من قادة عملية بركان الغضب وقيادات أمنية وعسكرية في المنطقة من فرض حكومة موازية برئاسة بشاغة، واعتبروها بمثابة تمكين لمن قاد العدوان على طرابلس، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر. وهذا التحالف يضم كلا من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وعشرات النواب وقيادات أمنية وعسكرية. في جديد التطورات في الملف النووي الإيراني والمفاوضات من أجله التي تستضيفها العاصمة النمساوية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. الصحيفة الأمريكية قالت إنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، قال دبلوماسيون بارزون إنهم الآن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعيد إحياء اتفاق عام 2015 الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران مقابل قيود صارمة لكنها مؤقتة على أنشطة إيران النووية. وأوضحت الصحيفة أن قرب التوصل إلى الاتفاق يأتي رغم إقرار مسؤولين من البلدين أن بعض القضايا النهائية لا تزال بحاجة إلى اتفاق في الساعات المقبلة، وهي بحسب مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رغبة طهران في تخفيف مزيد من العقوبات ورفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية. الصحيفة الأمريكية قالت إن القرار النهائي بخصوص الحرس الثوري قد يحتاج إلى خطوة من أعلى المستويات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ تتمسك واشنطن بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بسبب دوره في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مبين أنه رغم ذلك يبقى من المؤكد أن إدارة بايدن سترفع العقوبات عن عشرات الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الإرهابيين كما تقول، وهي خطوة تثير بالفعل انتقادات في واشنطن. ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المسؤولين الإيرانيين حذروا من أن المحادثات لم تتجاوز خط النهاية. صدر بيان عن وزارة الداخلية المغربية يتعلق بتتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجري 2022 ميلادي. وفي ختام اجتماع للوزراء المعنيين قال بيان إن الاجتماع جاء عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، وخصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الأحوال. وأوضح المصدر نفسه أنه من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وتبعا لخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العملات والأقاليم، تم التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال الشهر المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم. أما بالنسبة للأسعار فيضيف البيان بأن أثمنة بعض المواد الأساسية كانت عرفت خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنة السابقة بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بحسب البيان بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة. في هذا الإطار أكد وزير الداخلية المغربي والوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع على تعبئة وتجنيد مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة المغربية، وذلك ضمانا لمرور شهر رمضان المبارك في أفضل الظروف. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.